فإن وجد فقه النص فقط فقد نقصت الفتوى ونقص الحكم، وإن وجد فقه الواقع فقط حدث خلل خيرا. إذن إحكام الفتوى وإتقانها مبني على فقه الواقع. إذا من ثمار العظيمة لفقه الواقع أن تأتي الفتوى محكمة ومتقنة. ثانيا، هناك أحد الكرام شيء اسمه فقه النص وأنتم تعرفونه، وهي فقه النصوص، يقابله فقه الواقع. فقه النص بدون فقه الواقع يحدث الخلل، وفقه الواقع الآن بدون فقه النص جر الأمة إلى الويلات. لأننا الآن نلاحظ أن أكثر الذين يتعاطون فقه الواقع كما قلت يجهلون فقه النصوص، فقاد الأمة إلى مصائب. لا يراعون مبادئ الولاء والبراء، لا يراعون مقاصد الشريعة، لا يراعون أصول الأحكام، لأنهم أصلا جهلاء بهذا العلم، فقاد الأمة إلى مهالك. نعم أيها الأخوة، إذا نحن نحتاج إلى فقه الواقع مقابل زائد فقه النص يساوي فقه الدعوة. إذا اجتمع فقه النص مع فقه الواقع النتيجة فقه الدعوة، والداعية الذي يفقه النص بدون فقه الواقع ستنحرف وسينحرف في دعوته، والداعية الذي يفقه الواقع بدون فقه النص ستنحرف أمته. خذوا بعض الأمثلة. هناك من يفقهون النصوص فقها عظيما ولكنهم ضعفاء في فقه الواقع. عندما نذهب وتذهب وتستفتيهم في امور الدعوة وفي كثير من المشكلات المعاصرة لا تجد عندهم جوابا شافيا كاملا. وفي المقابل انظروا الى بعض قادة الجماعات الاسلامية، هم فقهاء في الواقع في الحقيقة ولكنهم ضعفاء في فقه العلم الشرعي، واقصد بفقه النص العلم الشرعي، ضعفاء في فقه العلم الشرعي. اتعرفون ماذا حدث؟ زعماء قيادات اسلامية وقعوا في مهالك والعياذ بالله. من امثال هذه المهالك عندما ياتي زعماء وقادة جماعات اسلامية ويؤيدون هذا الطاغية القدام الشيخ. لو كان عندهم فقه للنص الشرعي، لو ادركوا معنى مبادئ الولاء والبراء، لو عرفوا معنى الحب والبغض، اخرج الامة من الظلمات الى النور، لانه فقه الواقع الذي تعيش فيه الامة، فركز على هذا الجانب مع عدم اغفال الجوانب الاخرى، فانشأت دولة متكاملة فيها جميع جوانب التربية في العقيدة اولا، وفي احكام الشريعة جميعا ثانيا، وفي جميع شؤون الحياة ثالثا. اذا تربية شاملة متكاملة لا يمكن ان تتحقق الا بفقه الواقع. رابعا ايها الاخوة، او من فوائد، اعذروني اذا اخطأت بالارقام فقد اختلطت الارقام هذه الاشياء. اقول احد الكرام، من فوائد ومن ثمار فقه الواقع بعد النظر وحزم التخطيط ورؤية المستقبل. بعد النظر وحسن التخطيط ورؤية المستقبل. هل نحن على هذا المستوى؟ والله أتمنى. هل نحن هذه الأمة تخطط لما بعد 30-40 سنة؟ ما عندنا بعد نظر يا أحباب. ولذلك دهمنا العدو على فترة من أمرنا. تصوروا صدام حسين 8 سنوات يخطط لبلادنا وليهجم على بلاد المسلمين وبأموالنا وبأموالنا. أحسن أحوال نقول ما ندري، أحسن شيء مثل ما ندري. الجهل أفضل في مثل هذه المراحل، كن جاهلا أو فتجاهل تفض للجهل في الجهل جاهل عليك. تصوروا كيف نخطط هذا المجرم لبلادنا ولأمتنا وبأموالنا. أعداؤنا يخططون منذ 40-50 سنة ونحن ما علمنا. يتصل أحد الأخوة الكرام بأهلي في الكويت ويسألهم انني ارى في شاشات التلفزيون امامي ان صدام حسين دخل عليكم. قال ابدا يا جماعه، اراه امامي. قالوا الان انتظر يطلع البقره صباحي. شو في امريكا؟ هو من ذا ما تذكر دخل ابدا ابدا. فصر في الرؤيا، ضعف في النظر. افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون؟ او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون؟ افامنوا مكر الله؟ اذا ايها الاخوه، اقول احد الكرام، أمتنا تحتاج إلى بعد نظر وحكم تخطيط ورؤية للمستقبل، ولا يتم ذلك ابدا الا لا يمكن ان يتم الا بفقه الواقع المرتبط بالفقه الشرعي. ثالثا ايها الاخوة، ابطال كيد الاعداء، ابطال كيد الاعداء وفتح خططهم. فقه الواقع من ثمارة ابطال كيد الاعداء وفتح خططهم، كما والحمد لله الان فتحت خطط العلمانيين بعد حادثة التي حدثت منذ ايام كما تعلمون. بدأنا وبدأ الدعاة وبدأ العلماء يفضحون العلمانيين والمنافقين في بلادنا، فمن ثمار فقه الواقع ان نفضح العلمانيين والمنافقين والكفار في كل مكان. ايضا من الثمار ايها الاخوة حماية المسلمين وايجاد المهابة لهم في نفوس اعدائهم. يا احبا اخوة الكرام، اعداؤنا ينظرون الينا اننا العالم النامي او العالم النايم، العالم الثالث او الرابع. يقولون هذه الامة لا يخرج منها رجال، ولذلك ينظرون الينا بازدراء وبحقارة. اذا فقهنا الواقع سيكون لنا معابة. هذه الامة احبة الكرام نصرت بالرعب، نصرت بالرعب مسيرة شهر، ولكن عندما كانت امة صادقة مخلصة. اما ومع كل اسف فان الرعب الان اخذه اعداؤنا وانقلب عليه. صدام حسين يهددنا بالكيماويات وبالمواد التامة، ووصل الرعب في قلوب كثير من الناس وهم يبعدون الاف الاميال. لماذا؟ لضعف ايماننا ولعدم فقهنا لواقعنا. مع كل اسف الان اسمحوا لي ان اقول، احد الكتاب المشهورين كتب عن علمائنا يقول، عن علماء اجلاء فضلاء، يقول هناك علماء تستفيد من بركتهم ولا ناخذ بفتواهم بالزياده. من اين ناخذ الفتوى منك ومن امثالك؟ انه يزدري علماء، انه يزدري علماءنا ايها الاخوه. مع كل اسف اذا وجد العالم الفقيه باحكام الشريعه وباحكام السياسه في فقه الواقع، هذا يوجد مهابه وقوه في نفوس الاعداء. هذه ثمرة عاجلة غير الثمرة العاجلة. أيضا أيها الأخوة، من ثمار فقه الواقع قوة الحركة بالدعوة إلى الله جل وعلا. كيف ذلك؟ أقول لكم، هل وضعنا الآن كوضعنا منذ 4 أشهر أو 5 أشهر؟ أبدا. كثير من الدعاة كانوا في غفلة، كثير منهم كان نائم، كثير منهم كان يأخذ الأمور بحسن نية. لما تكشفت له الوقائع تحرك. اذا الذي يبقى الواقع يتحرك. لما حدثت حادثه العلمانيين ايها الاخوه، ومن يقف وراءها تحركت الامه عن مكرم ابيها، تحرك المجتمع ليدفع عن غراماته. اذا فقه الواقع اعطاهم بعدا في حركتهم في الدعوه الى الله جل وعلا. ففقه الواقع داعم قوي ومؤثر قوي في هذا الجانب. ايضا من ثمار فقه الواقع الثبات على الطريقه، لأننا إذا فهمنا فقه الواقع عرفنا أن الصراع بين الحق والباطل أجري، وأن الصراع بين الحق والباطل سيبقى إلى قيام الساعة. ولذلك لا نجح ولا نقلق ولا نتكرر، لأننا نشكو من مشكلة أيها الأحباب، أن كثير من الدعاة هداهم الله يدعو إلى الله سنة سنتين ثلاث ثم يتقاعد. وأنا لا أعرف في دعوة التقاعد. لماذا؟ يقول يا أخي مشكلات وصعوبات وتعبنا. سبحان الله سبحان الله. وهل تريد الجنة لمن الرحيم؟ إذا فقدت الواقع، واقع الدعوة أولا وواقع المجتمع الذي تعيش فيه ثانيا، فإنك تكون عاملا مساعدا على الثبات في الطريق بإذن الله. أخيرا أخيرا، من ثمار فقه الواقع رفع مستوى الأمة ثقافيا وسياسيا. الأمة إذا كانت واعية مدركة قوية يرتفع مستواها. اسمحوا لي ان اقول ان امتنا متدنيه في هذا الجانب. واذا اردتم الحقيقه، اين الكتب الشرعيه المرتبطه بالواقع الا قله تعد على الاصابع؟ نتفق في ذلك، نعتمد مع كل اسف على كتب اعدائنا. اذا اردنا الان ان نتفقه في الواقع ذهبنا نقرا مذكرات السياسيين، وهم اما من اليهود او النصارى او العلمانيين او من البسطه، وقليل منهم من هو من الدعاه الى الله جل وعلا. هذا اذا فقه الواقع رفع لمستوى الامه ورفع لثقافة الأمة ورفع لجانب الأمة. بدل أن أتخاطب وتتخاطب أخي الكريم مع أمة منخفضة في ثقافتها وجاهلة لأحكام دينها، تتخاطب مع أمة واعية مدركة موقنة وهذه هي التي ترهب أعداء الله جل وعلا. هذه باختصار بعض جمال فقه الواقع. ومنها أنتقل إلى بعض الضوابط والمحاذير. فقه الواقع يا أحبة الكرام علم شائك، وأقول لكم إنه علم صعب، ولا شك أن الخوض فيه يحتاج إلى أن من يجيد يجيد السباحة في المحيطات وفي المياه العميقة. ولذلك هناك بعض الضوابط والمحاذير لا بد من ذكرها حتى نكون على بينة من أمرنا. فأقول واحد، عندما تتخصص أخي الكريم لفقه الواقع لا بد أن تلتزم بالأصول الشرعية والعقلية في وصف الواقع وتوقع النتائج ورؤية المستقبل. ماذا أقصد بذلك؟ مثلا أجل أقصد بهذا أن هناك بعض الطيبين عندهم فقه للواقع، ولكنهم عند وصفهم للواقع يبالغون مبالغة تخرج عن الأصول الشرعية. مثلا تعطي مثال واقع وقعنا فيه منذ أيام، هناك من قال لنا أن صدام حسين قادم على نفسه. واسمحوا لي أنني ذكرت هذا المثل محور الحديث لأنه مثل حي ولا زال قائم. صدام حسين قادم عليه، ودخل في نفوس كثير من الناس أن صدام حسين سيأكلنا كما سيأكل، وهذا لا يقله لا يقره شرع ولا عقل ولا منطق أبدا. والله إذا كان أكل الكويت أو أكل كما يقولون أثر على الكويت، فكثير من الناس تصور أن صدام حسين يمكن أن يتغدى بنا أو يتعشى. محال هذا الأمر. الذين يستندون أحبة الكرام على العلم العقلي فقط قالوا هذا الكلام. وترى صحفنا يملك صدام حسين 5000 دبابة، 500 طائرة، 1.5 مليون جندي، فيقول معناه أنه سيأخذ بلادنا. أقول محال، النصوص الشرعية تقول محال أن يفعل ذلك. كيف هذا؟ هل بكل بساطة المؤمنون الصادقون المخلصون إذا وقفوا أمامه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن يغلب 12,000 من قلة ولكن 12,000 على مستوى من المؤمنين المجاهدين الصادقين؟ ثانيا، هل بلادنا في الكويت؟ الكويت تحت مظلة. أما بلادنا والله يا أخوان بعض الأخوان في الطائف يسألني يقول هل يجوز أن يوجه الناس ليقدم التغذية والملابس والمعن في بيوتهم؟ أقول بالله حتى عندهم الطائف روح صدام حسين وصل إليكم؟ لا يجوز هذا الكلام. الطائف لو وضع 300 جنس على 3 مدافع أو 3 دبابات ما حد يطلع على كلها منطقة محصنة. وصل الرعب في نفوس بعض الطيبين لأن الإعلام فخم هذه الحقائق. الإعلام أرحمنا، في كل يوم جاء الطائرات، في كل يوم صدام يملك كذا ونحن ما نملك إلا كذا، وهذا لغرض في نفوسهم حققوه أعداء الله. أقول إن التسجيل أيها الأخوة على هذه القضية جعل كثيرا من الناس يصدق. حتى سمعت أحد المشايخ يقول إن بعض الناس قال أي والله يا أخوان. فإذا هذا ما أدرك ليس فقه للواقع لأنه لم يربطه بالعلم الشرعي ولا بالأصول العقلية. إذا من الضوابط الشرعية أو من ضوابط فقه الواقع أن ينضبط بالضوابط العقلية والضوابط الشرعية، فإذا تجاوز الضوابط العقلية فهو خاطئ، وإذا تجاوز الضوابط الشرعية فهو خاطئ. وأقفوا وبعد الأذان نواصل إن شاء الله. الضابط الأول هو الالتزام بالأصول الشرعية والعقلية في وصف الواقع وتوقع النتائج ورؤية المستقبل. في وصف الواقع وتوقع النتائج ورؤية المستقبل. ثانيا، من الضوابط المهمة التثبت في نقل الأخبار وتلقيها. مشكلتنا أحبة الكرام أن أكثر مصادر فقه الواقع مصادر فيها وفيها لأنها من الأعداء، فتحتاج إلى تثبت. وإياكم ووكالة يقولون، يأتي الإنسان يقول بخبر من أين قال، يقول من الذي قال؟ فلا بد من الاهتمام بالسند والتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وهذا من الواقع، ونقل واقع غير واقع. فلهذا لا بد من التثبت، وأكرر التثبت لأنه مهم جدا وضابط من ضوابط فقه الواقع. ثالثا، الاعتدال والتوازن في الترقي لئلا يكون على حساب غيره من مصادر المعرفة والعلم. هنا ملاحظة مهمة وأخص الشباب. بعض الشباب إذا بدأ الاهتمام بفقه الواقع تساهل في كتب الشريعة وفي كتب الشرع حتى إنه يقرأ من الصحف والمجلات أضعاف من قراءة كتاب الله جل وعلا، أضعاف قراءة في كتاب الله جل وعلا. فالحذر الحذر لا بد من التوازن. وبعض الناس تجده حتى سمعت ان هناك من هو يستمع او يكون امامه في وقت واحد مذياعين في وقت واحد يسمع هذا على موجتين او على ثلاث موجات، وتجد الواحد منهم يشتري خمس ست صحف يوميا لا يعرفها الرفقة. هل تقرا اضعافها من كتاب الله ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كتب السلف الصالح؟ اذا لا بد من التوازن، لا يبقى جانب على جانب. النقطه الرابعه وهي مهمة جدا في فقه الواقع وتعليمها في هذه الأيام، هي حسن التعامل مع الواقع وتجنب المزالق والمخاطر وهي الحكمة. الآن بعض الناس عندما فقه الواقع أو بعبارة أدق حسب أنه فقه الواقع ربما لحدث بدأت أمور مخيفة في مجتمعنا، بدأ هناك من يدعو إلى العنف، بدأ هناك من يتصرف بتصرفات حوجة. لا ليس هذا الواقع الذي يريد، وهذا من أسبابه أنهم فقهوا الواقع بما أعلم عن الفقه الشرعي، لأنهم أدركوا بعض الواقع، واقع المعتدين، واقع اليهود، واقع النصارى، واقع الرافضة، ولكنهم لم يعرفوا كيف يتعاملون مع هذا الواقع. فسمعنا مشاهد من بعض السيدين، وأنا أخشى كما قلت في محاضرة سابقة من أن يدفعوا إلى أمور لا تحمد عقباها. لا بد من أهم الضوابط للتعامل مع الواقع الحكمة، الحكمة، الحكمة. ويا أحبة الكرام، الحكمة لا تعني النوم، الحكمة لا تعني أن نغلق أبوابنا في بيوتنا، لا، الحكمة تعني أن نضع الشيء في موضعه، الحكمة تعني هي الدعوة الجادة المخلصة التي لا تتأثر بزمان أو مكان أو لحام أو محل تأثرا يخلدها ويخلدها. فنحن لا نريد الاندفاع ولا نريد الحماس غير المنضبط، وفي الوقت نفسه لا نريد الكسل ولا نريد النوم، نريد من فقه الواقع وقد فقهتم الواقع ان تتعاملوا معه كما وجهنا ربنا جل وعلا وامرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصلاه والسلام الصالح. وهذه مساله تحتاج الى محاضرات ولكنني اشرت اليها. لماذا؟ لان هناك الان من يتصور لمعرفته بالواقع ولخطط الاعداء قد يخرج عن الحد الشرعي، قد ينتبه اندفاعات لا تحمد عقباها. فاحذروا، انتبهوا ايها الاخوه. يبدا ويتحدث لك يقول اليهود يعملون كذا والنصارى يريدون ان يعملوا كذا والبعثيون يعملون كذا فيجب ان نعمل كذا. اقول له نعم يجب ان نعمل كذا، لكن ما هو الذي يجب ان نعمله؟ بعيدا عن الحماس المندفع، الحماس مهم والعاطفة أصيلة، ولكنني أعطيكم قاعدة ذكرتها في مناسبة سابقة فأقول نحن بحاجة إلى ثلاثة أركان: الحماس والعاطفة، العقل، العلم الشرعي. وتركيبها كما يلي: العاطفة والحماس تفيض العقل وتنصاع تحت ضوابط العقل، والعقل ينصاع لضوابط الشرع، فتكون نتيجة هرمية. عاطفة وحماس يسيطر عليه العقل، والعقل لا يكفي وحده، يسيطر عليه العلم الشرعي. فإذا وجدت الأركان الثلاثة عاطفة وحماس وعقل وعلم شرعي يسيطر على الجميع فنحن بخير. أما عاطفة بدون عقل ولا علم لا خير فيها، أو عاطفة وعقل بدون علم شرعي لا خير فيها. فلذلك انتبهوا إلى هذا الضابط بارك الله فيكم. الضابط الأخير وهو الحذر من الإعجاب ببعض الشخصيات التي تكتب عن الواقع إذا كانت تسير على غير هدى. مؤسف وتأسف وقد استمعت بالأمس فقط أو قبل أمس إلى أن هناك عددا من المعجبين ببعض الكتاب من العلمانيين ومن الفتقة، حتى إنني سمعت بالحرف الواحد من يقول جريدة كذا بدون فلان أحد الكتاب الرئيسيين رز بلا لحم. وهذا أمر خطير، نعم كاذب، يمثل المنهج العلماني ويطرح أفكارا علمانية ويلمز ويغمز ويصرح ويخطئ. ووصل الإعجاب بكثير وكثير من بعض الشباب ومن غير الشباب إعجابا فيه. الحذر الحذر. أبو هريرة رضي الله عنه أحبتي الكرام استفاد من الشيطان، صدقك وهو كذوب. فنحن لا يمنع أن نستفيد من هؤلاء في علمنا، والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها، ولكن احذروا من النجاة، احذروا من الإطراء، احذروا أن تبجلوا هؤلاء، فقد يقع في قلوبكم وهذا ينافي الولاء والبراء. هذا رابط مهم، لأن أكثر تعاملكم بفقه الواقع مع كثير من الفتقة ومع كثير من المنحرفين بل بعض الكفار، فالله الله أن يجب إلى قلوبكم حب هؤلاء كما جب حب بعض المادعين إلى قلوب شبابنا وشاباتنا كمردونا وغيره والعياذ بالله. فقد يلبوا في قلوبنا فالحذر الحذر، تستفيدوا منه نعم، تقرؤونهم نعم في روابط، فالحذر الحذر أن يدخل الحب إلى قلوبكم، وهذا يخل بمبدا الولاء والبراء. حدث الكرام، الوقت قد ضاق والأسئلة كثيرة، فلذلك أقف عن النقطة الأخيرة في جلسة. أقول ما هي الآداب السرية لعدم فقه الواقع؟ يسأل أحدكم إذا لم نفقه الواقع ماذا يحدث؟ أقول يحدث ما يجب. واحد، استخفاف الأعداء بالعلماء والدعاء. الآن كثير من الأعداء والله يستخفون بنا وبعلمائنا وبمشايخنا، حتى كما قلت لكم يقول قائلهم أننا هناك علماء نتبرك بهم ولكننا لا نقبل فتواهم بالزيادة. لا نريد البركة، هذا الذي يقول نريد أن يكون هؤلاء العلماء هم الذين يوجهون الأمة، هم الضمانة للأمة. فالأعداء يستخفون. الآن إذا اجتمع العلمانيون في مجالسهم، إذا اجتمع الحداثيون في مجالسهم، بدأوا يغمزون ويلمزون فيكم وفي علمائنا وفي مشايخنا. الله الله، أغلق هذا الطريق عليهم. ثانيا، خلو الساحة من العلماء والدعاة العالمين بمشكلات الأمة ومآسيها. فقه الواقع يوجد العلماء الصادقين المخلصين المثابرين، وفقه النفس وحده لا يكفي كما قلت. ثالثا، إذا فقد فقه الواقع يحدث سوء التخطيط كما نحن نتخبط في واقعنا المعاصر. تخبط عجيب، لأننا لم نقرأ واقعنا. العجيب أن بعض التجار أكثر إدراكا منا في تجارته. أعطيكم فرصة قليلة، أحد التجار مسؤول عن مصنع من مصانع الإسمنت أو مساهم كبير في مصنع من مصانع الإسمنت في هذا البلد. جاءت شركة غربية لتنظر إلى الجبال المحيطة في هذه المدينة كم تكفي لمصنع الإسمنت. فجاءوا الشركة وفحصوها، وعندما جلسوا معه قالوا رأينا هذه الجبال المحيطة ستكفي المصنع 200 متر. فلس مباشرة ضرب بيد رجل قال وضع فيها نفك المصنع. لكن ما قالت تكون المصنع وجه يكفك المصنع بعد 200 متر. يعني تصوروا هذا بعد النظر وهذه دنياها لما تجد. ونحن لديننا ما ندري ماذا يجري غدا، نحن لا نعلم الغيب ولكننا لا نخطط لمستقبلنا ابدا. سوء التخطيط. رابعا، التخبط في المواقف والفتاوى. اذا جهلنا الواقع كل يوم لنا موقف لنا فتوى، لكننا اذا اتقنا في الواقع ستكون الفتوى محكمه ومتقنه لا تحتج ابدا. اخيرا، من الآثار لعدم فقه الواقع اليأس والقنوط. اليأس والقنوط. أختم هذه المحاضرة بسؤال أو بإجابة على سؤال يرد، ما هي مصادر فقه الواقع؟ سأقول مصادر فقه الواقع باختصار. واحد، الحركة داخل المجتمع، تحركك داخل المجتمع تأثرا وتأثيرا حق المصادر. ثانيا، الإفادة ممن سبق من المصلحين والمجددين ودراسة التاريخ كما قلت. ثالثا، الكتاب والسنة وكتب السلف، وإن كان في الأصل ولكنني أكررها مرة أخرى، الكتاب والسنة من أبرز مصدر لفقه الواقع. اقرأوا سورة التوبة مرة أخرى، اقرأوا القرآن كله، ولكن اقرأوا القرآن كله، ولكن أقول اقرأوا سورة التوبة كأنها من الآن على الواقع. في حديثها عن المشركين، في حديثها من البراءة منهم، في حديثها عن المنافقين، صفات المنافقين كما تحدث الله عنهم موجودين. الكتاب والسنة. أخيرا، المصادر المعاصرة المتنوعة. هناك مصادر معاصرة متنوعة كثيرة لا يستطيع المقام لتفصيلها، فهي مصادر مهمة ولكن انتبهوا أنها فيها الغد والسمين، فكونوا عليها عند قراءتها على حذر منها، ولخاصة من الصحف أو مذكرات السياسيين أو غيرها، لأنها بالأصل مصادر لا شك في فقه الواقع ولكنها لأعدائنا. هذا ما أحببت أن أتحدث به إليكم أحبتي الكرام في هذا الموضوع المهم حول فقه الواقع. وأقول أحبتي الكرام، إخوة الفضلاء، عودا إلى مصادر ديننا وعقيدتنا ففيها الخير والنماء والبركة في ديننا. أيها الإخوة الكرام، اطمئنوا والله، إذا فقهنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأدركنا واقعنا، فإننا نمثل قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا فقهنا واقعنا ضمن الأصول والضوابط التي أشرت إليها، فسيتحقق بإذن الله الفأل الذي بدأت به هذه المحاضرة، ستقود هذه الأمة العالم كما قادته في الماضي. بل إن من ثمار فقه الواقع أن نتفاءل تفاؤلا مع ظروفنا السيئة ومع أوضاعنا، التي ترونها، فنحن متغايرون بإذن الله ومتغايرون بنصر الله وبتحقق وعد الله عاجلا أو آجلا. طلعها الله، كونوا على ثقة وعلى عمل وعلى يقين، ولكن خذوا بالأسباب الشرعية، والنصر لكم والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أحبة الكرام، أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أيها الإخوة الكرام، اسمكم جميعا أذكر فضيلة الدكتور ناصر بن سليمان العمر على هذه المحاضرة القيمة، وأسأل الله أن يجيبه وأن يرفع منزلته وأن يحفظه من كل مكروه. لا تلمني في ثنائي يا أخي، أنا أثنيت بما أعرفه، فرسول الله أثنى صادقا وهو برهان ولا تصرفه. وأذكر باسمكم جميعا الداعي لهذه المحاضرة فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد عن مكتبة جامع اليحيى جزاهم الله خيرا. وغدا ندعوكم لمحاضرة لفضيلة الشيخ أحمد الغطان بعد صلاة المغرب في هذا الجامع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حس إلا أن يقولوا ربنا الله،